عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النكرة في سياق النهي أو النفي. آخر بحث من بحوث العموم الذي تعرض له السيد الشهيد على الله مقامه وهو وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي. في سياق النفي كما لو قيل مثلا ما رأيت أحدا. في سياق النهي كما لو قيل مثلا لا تضرب أحدا. فالنكرة إذا وقعت في أحد هذين السياقين متداول على الألسن بأنها من أدوات العموم. نفس وقوع النكرة في هذا السياق من أدوات العموم. وهذا ما يريد ما نريد أن نبحث عنه في هذا البحث. سيد الشهيد بداية يقول ما هو الدافع الذي دفع أصحاب هذا القول للقول بأن النكرة في سياق النهي أو النفي في هذا السياق مفيدة للعموم. يعني ما هو الذي دعاهم ليقولوا هذا الكلام؟ يقول أغلب الظن بأن الذي دعاهم إلى هذا الأمر هو أن النكرة نفس النكرة كما تقدم في الحلقة الثانية منكرة، يعني التنوين الذي الموجود فيها هو عبارة عن تنوين الوحدة. فلو قلنا مثلا أكرم عالما هذا معناه بعبارة أخرى أكرم عالما واحدا، هذا الذي نفهمه. فالتنوين الذي في النكرة هذا تنوين الوحدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولأجل هذا يقول ذكرنا في الحلقة السابقة في الحلقة الثانية، وهذا من الأمور، هذه الجملة التي أريد أن أقولها تقدمت في الحلقة الثانية لم تتقدم في الحلقة الثالثة، على الرغم من أن لها ارتباط بالحلقة الثالثة بالتنبيه الثاني من التنبيهات الأربعة التي تحدثنا عنها في الإطلاق. إذا تتذكروا الضابط ما بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، سيد الشهيد في بحث الخارج يتكلم بكلام أنه ما الضابط للإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، عندما يتحدث يشير إلى هذه النقطة وهي مذكورة في الحلقة الثانية، وهي عندما يكون اسم الجنس منوّن بهذا التنوين المفيد للوحدة والمعبر عنه بالنكرة لا يمكن فيه الإطلاق الشمولي. فإذا قهرا لن يكون الإطلاق إلا إطلاق بدلي، لا يمكن أن يكون الحكم شامل لكل الأفراد باعتبار أنه نقيض لتنوين الوحدة الموجود في النكرة. إذن أكرم عالما واحدا، كيف يمكن أن يتعدد وجوب الإكرام بتعدد أفراد العالم الذين هم 100 حسب الفرض، والحال بأن أكرم عالما مفاده إلى أكرم عالم واحد؟ إذن بلا إشكال لن يتعدد الحكم بتعدد الأفراد، لن يكون إطلاق شمولي، فهو قهرا إطلاق بدلي. إذا في النكرة هذا التنوين الموجود وهو تنوين الوحدة يمنع من كون الإطلاق فيها إطلاق شمولي، جيد؟ ولذا هذه النقطة. وإذا رجعنا إلى وجداننا إلى وجدان العرفي نفهم أن هناك شمول في مورد النكرة الواقعة في سياق النهي أو سياق النفي. عندما أقول لا تضرب أحدا يعني لا تضرب هذا لا تضرب هذا لا تضرب هذا لا تضرب هذا. إذا نشعر أن هناك ماذا؟ هناك شمول. طيب إذا لم يوجد في هذه الجملة إلا لا تضرب أحدا لا تضرب، هذا ما يستفاد منه الحكم ببركة المادة والهيئة التي هي حرمة الضرب. والموضوع هو ليس إلا عالم، والعالم بحسب الفرض منوم بتنوين الوحدة، تنوين الوحدة يستحيل الإطلاق الشمولي به. إذن من أين جاء الشمول؟ يقول أغلب الظن أن هؤلاء العلماء قالوا بأن نفس وقوع النكرة في هذا السياق هو بنفسه من أدوات العموم والشمول والاستحباب. جيد، هذا فقط في مقام إيجاد ما يمكن أن يكون دافع للأغيون العلماء الذين قالوا بهذا الكلام، وهو أن هذا السياق مفيد للعموم. سيد الشهيد يقول من الآن التحقيق أن يقال، لننتقل نقطة نقطة. أول نقطة مهمة بالبحث، وهي قبل أن نقول من أدوات العموم أو ليست من أدوات العموم، يعني نفس وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم أم لا، قبل أن نقول هذا الكلام، السؤال هو نريد من جملة لا تكرم أحدا أن نجد مفهوم، أين هو المفهوم القابل للشمول واستيعاب الأفراد؟ جيد، نحن نعلم بين هلالين، نحن نعلم أن في الإطلاق الشمولي يتعدد الحكم بتعدد الأفراد، وأيضا في العموم بالعموم الاستغراقي يتعدد الحكم بتعدد الأفراد، هذا من حيث النتيجة النهائية هذا مسلم. بأكرم العالم عندي 100 عالم، عندي 100 وجوب، وأيضا في مثال أكرم كل عالم عندنا 100 وجوب، إذن هذا الحكم شمل كل الأفراد، صار في شمول بلا إشكال. الاختلاف بين الإطلاق الشمولي وما بين العموم الاستغراقي اختلاف في مسألة ليست مرتبطة بالشمول، مرتبطة في أن العموم يفيد تكسر الأفراد على مستوى المدلول التصوري، بينما الإطلاق على مستوى المدلول التصوري لا يفيد إلا ذات الطبيعة، والتكثر والشمول يصبح في مرحلة متأخرة كما ذكرنا في التنبيه الرابع سابقا، لأنه يستفاد عادة من مرحلة متأخرة من عالم التحليل عالم المجهول. ولكن في النتيجة النهائية عندي مفهوم في جملة أكرم كل عالم وفي جملة أكرم العالم، عندنا مفهوم والله بالله تالله صالح للشمول لكل الأفراد، وهو مفهوم العالم، صح؟ ولذا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. طيب السؤال، يقول السيد الشهيد في جملة في مورد النكرة في سياق النهي أو النفي، ما هو هذا المفهوم الذي فيه صلاحية للشمول؟ لأن المشكلة يوجد تنوين وحدة لا تكرم، هذا ما دخل بالمفهوم، لا يوجد عندي إلا مفهوم واحد الموضوع، وهو مفهوم عالما، وعالما المفترض الآن قلنا منونة بتنوين التنكير بتنوين الوحدة، حتى نعبر هذا التعبير، هو عبر سابقا تنوين التنكير، ولكن يبدو من الصلاحات السيد الشهيد في الحلقة الثانية. طيب إذن ما هو هذا المفهوم لنقول أنه عندنا مفهوم صالح لشمول كل الأفراد، حتى على أساسه نقول بأن الحكم يتعدد بتعدد الأفراد، مع غض النظر عن كون الشمول بالعموم أو بالإطلاق، ولو كان بحثنا عموم، ولكن أولا قل لي ما هو هذا المفهوم الذي فيه صلاحية للشمول لكل الأفراد. سيد الشهيد يقول هذا هو الذي يحتاج إلى تحقيق، ويمكن أن يقال المفهوم الصالح للشمول لكل الأفراد، طبعا هو مفهوم يعني لن أقول، يمكن بيانه بأحد بيانين، واحد أن نقول صحيح أن النكرة منونة بتنوين الوحدة، لكن هذا في الحالات العادية، في الحالات الطبيعية، مثل أكرم عالمان، رأيت عالمان. أما عندما تقع النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي، فيصبح السياق قرينة على أن هذا التنوين الداخل على النكرة ليس تنوين المفيد للوحدة، يعني يسلب عنه إفادة الوحدة. بالحالات العادية رأيت عالما، ماذا يعني؟ يعني رأيت عالما واحدا. أكرم إنسانا، يعني أكرم إنسانا واحدا. هذه كلمة واحدا اللي عم نشرح فيها التنوين، هذه تسلب عندما تقع النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي. لماذا تسلب؟ لأنه نفس السياق قرينة على انخداش استفادة هذا المعنى، يعني ينخدش هذا المعنى الموجود في التنوين. فعندما نقول لا تكرم أحدا، مش يعني لا تكرم مثلا لا تكرم عالما، مش يعني لا تكرم عالما واحدا. ما عاش فيك تقولة من أين؟ لماذا ما عاش فينا الأولى؟ لماذا لا نستطيع أن نقول هذا الكلام؟ لماذا هذا الكلام والترجمة غلط للتنوين؟ ببركة السياق. إلى الآن لم ننتهي، إلى الآن تكلمنا بكلمة واحدة وهي أن السياق قرينة على أن التنوين بعد لا يفيد الوحدة. ثم بعد ذلك النقطة الثانية في نفس هذا الجواب الأول بأن نقول وحينئذ يمكننا استفادة الشمول ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة، ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا الجواب جواب جيد ترى سيد الشهيد، يعني مؤدى كلامه في الحلقة الثالثة أن هذا الجواب ترى جواب جيد، بس هذا الأمر هذا الجواب ماذا يفيد؟ أن النكرة في سياق النهي أو النفي حتى لو شملت كل الأفراد لكن تشمل كل الأفراد ببركة الإطلاق وليست من أدوات العموم. ولكن استطعنا أن نوجد مفهوم، هذا المفهوم صالح للشمول لكل الأفراد، ولكن كان الشمول ببركة الإطلاق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال، وهذا الوجه الثاني ما ذكره المحقق صاحب الكفاية، أن يقال بأن الشمول هنا، يعني عندما نقول لا تكرم أحدا، هذا الشمول ليس ببركة لفظ، يعني ليس عندنا لفظ وهذا اللفظ ماذا فيه صلاحية للشمول لكل الأفراد نظير أكرم العالم أو أكرم كل عالم. هنا كان عنده مفهوم العالم، هذا المفهوم صالح للشمول لكل الأفراد. هنا في مثال لا تكرم أحدا نقول هذا الشمول ليس ببركة أمر لفظي ومدلول لفظي استفيد من الكلام. من أين؟ طيب شيخنا الأخون يقول ببركة الدليل العقلي. لماذا؟ للنكتة التي ذكرناها في التنبيه الثالث من التنبيهات الأربعة في الإطلاق، وهي أنه إعدام، بأن الطبيعة إذا عدمت لا تنعدم إلا بانعدام كل أفرادها. وعندما تقول نكرة في سياق نهي أو نفي، يعني في سياق إعدامة، إما إعدامة على نحو الطلب وإما إعدامة على نحو الإخبار، صح ولا لا؟ في سياق النفي على نحو الإخبار، في سياق النهي على نحو الطلب. إذن الطبيعة يراد إعدامه. وقلنا سابقا بأن العقل حاكم بأن إعدام الطبيعة لا يكون إلا بانعدام كل أفرادها. ولذا عندما يقول لا مثلا لا تضرب أحدا، يعني لا تضرب هذا لا تضرب هذا لا تضرب هذا لا تضرب هذا. هذا الجواب الثاني. إذن يقول استفادة الشمولية ليست من لفظ، قدرنا نستفيد الشمولية لكن ليس من اللفظ وإنما بدلالة عقلية. السيد الشهيد يعلق على هذا الكلام. بماذا يعلق على هذا الكلام؟ بنكتة نحن سابقا ذكرناها وأشرناها، لو قلنا السيد الشهيد يقول سابقا، إذا بتذكروا ماذا قلنا قبل كم جلسة بحث الإطلاق خصوصا في بدايات التنبيه الثاني وبالتنبيه الثالث أيضا ذكرنا، عندما عرف الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي كيف عرفه؟ بتعريف تعدد الحكم بتعدد الأفراد، هذا قال الإطلاق الشمولي. قلنا سيد الشهيد في هذه العبارة يريد أن يميز ما بين الشمولية والبدلية على مستوى الحكم وما بين الشمولية والبدلية على مستوى عالم الامتثال، ويقول الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي هو الذي يكون على مستوى الحكم حيث يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. ولذا بمثل لا تكذب، يعني لا تكذب هذه الكذبة وهذه الكذبة، بكل كذب من الكذب شو بيكون فيه؟ حرمة ولها عصيان الخاص. لا تشرب خمر، يعني لا تشرب هذا ولا تشرب هذا ولا تشرب هذا ولا تشرب هذا، وفي كل شربة يوجد معصية غير المعصية الثانية وهكذا. إذن يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. قلنا هذه هي الشمولية التي نريد أن نبحثها في علم الأصول، حيث يتعدد الحكم بتعدد الأفراد، هذا غرض الأصولي. بينما القول ب أن الطبيعة تنع لا تنعدم إلا بانعدام كل الأفراد، وبالتالي يجب على المكلف أن يترك هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد لأن الطبيعة منهي عنها، هذا ليس هو الشمول المبحوث عنه في علم الأصول. وقلنا هذا متى يبرز بشكل واضح جدا، وهو السيد الشهيد قاله في التنبيه الثالث، عندما تكون عندنا ماهية غير قابلة للتكرار في الخارج، وهي كانت ماهية شو اللي عبر عنه هو الحدث. نحن قلنا لنفترض الانتحار، صح؟ هذا المثال اللي ذكره السيد علي أكبر، لا تنتحر، هو يمكن أن ينتحر بالساعة الأولى، بالساعة الثانية، بالساعة الثالثة، بالساعة الرابعة، يمكن أن ينتحر بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، كله محرم، ولكن لا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد، إذ لا يستحيل، إذ يستحيل أن يوجد أكثر من فرد بالخارج. ومع ذلك تقول أنا كمكلف مطلوب مني أن أترك هذا وأترك هذا وأترك هذا، لكن لا بمعنى يتعدد الحكم بتعدد الأفراد إذ يستحيل أن يوجد أفراد في الخارج. قلنا هذا مثال يميز بشكل واضح جدا في أذهاننا الفرق ما بين الشمولية في عالم الحكم والشمولية في عالم الامتثال. شمولية في عالم الحكم يعني فيه والله أفراد متعددة وأحكام متعددة بتعدد الأفراد، بينما الشمولية بعالم الامتثال أمر آخر، ليست تلك الشمولية. والآن نقول أيها الأخوند الخراساني قدس الله نفسك الزكية، حل الشمولية وشرح الشمولية الموجودة في لا تضرب أحدا بأن هذه الشمولية من باب أنه يراد إعدام طبيعة ضرب أحد، وإعدام الطبيعة طبيعة ضرب أحد لا تكون إلا بإعدام هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد. الجواب، هذه الشمولية نحن نسلم بها ولا ننكرها، ولكن السؤال، هل هذه الشمولية هي تعدد الحكم بتعدد الأفراد؟ هذه ليست، لا تفيد الشمولية بمعنى تعدد الحكم بتعدد الأفراد، إنما تفيد بعالم الامتثال، يعني الطبيعة المنهي عنها وهي ضرب أحد لا يمكن أن تمتثل وتكون ممتثل إلا بأن تترك هذا الفرد وتترك هذا الفرد وتترك هذا الفرد. إذن الوجه انتهينا، الوجه الثاني صار بيفرق عن الوجه الأول، من الأرض للسماء، من أي باب؟ الوجه الأول صح أنه ببركة مقدمات الحكمة وليس ببركة الوضع، لكن مقدمات الحكمة ماذا استطاعت أن توجد لنا؟ استطاعت أن توجد لنا الشمولية على مستوى تعدد الحكم، لأن الوجه الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول بأن نفس وقوع النكرة في سياق النهي قرينة على أن قيد الوحدة ليس مرادا، وهذا التنوين ليس من باب تنوين الوحدة، حينئذ نحتاج إلى مقدمات الحكمة للقول بأن الحكم وهو حرمة الضرب يسر إلى كل الأفراد، فإذا أي فرد في الخارج تشير إليه يحرم ضربه يحرم ضربه يحرم ضربه، هذا نريده، لكن هذه مستفادة من الإطلاق لا من العموم، ولكن لا بأس، استطاعت أن تتمم ماذا؟ تتمم تعدد الحكم بتعدد الموضوع. أما الشمولية بالمعنى الثاني المذكور في وجه الكلام الأخند الخراساني، هذه ليست الشمولية الموجبة لتعدد الحكم، إنما الشمولية فقط وفقط وفقط في مقام الامتثال، وبدر دمو مي خوري يا نمي خوري ما تنفعنا. نعم تبين نكتة لزوم ترك كل الأفراد، ولكن لا تستطيع أن تبين نكتة تعدد الحكم بتعدد كل الأفراد. إذن هذا هو الكلام على مستوى الحلقة الثالثة، ليس إلا إذن على مستوى الحلقة الثالثة، إذا استطعنا فهم شمول الحكم لكل الأفراد فأقصى ما يمكن أن يستفاد من أين؟ من مقدمات الحكمة وليس من الوضع. وضع ماذا لماذا؟ أو لابد أن تبرز شيء لتقول هو موضوع لاستيعاب الأفراد، والمفترض بأن السياق موضوع لي بحسب الوجه الأول لسلب قيد الوحدة عن التنوين فقط وفقط، يبقى الشمول والاستغراق مستفاد من الإطلاق. إذن لم تكن بحسب ما وصلنا إليه أخيرا النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، ولو استطعنا أن نستفيد منها الإطلاق الشمولي غاية الأمر ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة. يقول على العموم إذا في أداة عموم هو سؤال، بس أول شيء اللي وين أداة العموم والكلام هنا وقوع النكرة في سياق النفي صار مثل مثال أكرم العالم، فش عموم بأكرم العالم ما في عموم حتى تقول متوقف على، فش عندي إلا مقدمات حكمة ليس إلا، لكن بعد أن تجري مقدمات الحكمة يصبح هناك شمول لكل الأفراد، ووقوع النكرة في سياق النهي أصبح نفس هذا المثال، بس غاية الأمر هناك العالم في حد نفسه قابل للشمول لكل الأفراد، هنا النكرة بحد نفسها ليست قابلة لكن وقوعها في سياق النهي أو النفي أوجد فيها القابلية للشمول لكل الأفراد فشمل ببركة مقدمات الحكمة. نعم هذا الكلام نحتمله في المورد اللي بيكون عندي أداة عموم ممكن أن يقال هنا، وهذا صار مرتبط بالبحث الذي تقدم أنه أداة العموم هل يتوقف على جريان الإطلاق في مدخولها أم لا. يقول قدس الله نفس الزكية ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة، لأن مفهوم النكرة يأبى عن ذلك. ونكتة الإباء ما هي؟ نكتة الإباء هي أن النكرة ملونة بتنوين الوحدة، وتنوين الوحدة نقيض لماذا؟ للإطلاق الشمولي. تنوين الوحدة إطلاق شمولي يعني تعدد الحكم بتعدد الأفراد، تنوين الوحدة يعني بيقول لك بدي الحكم فقط على فرد واحد، بينما نجد أننا نستفيد الشمولية يعني نشعر بوجداننا أن هناك شمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي. إذا كان هكذا فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها، فمن هنا يدعى أن السياق يعني أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي أن السياق من أدوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية، ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سيد الشهيد بيقول بداية مش مهم سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق، شمولية يعني تعدد الحكم بتعدد الأفراد هاي الشمولية، الآن مع غض النظر شمولية على نحو العموم أو شمولية على نحو الإطلاق ما هو المفهوم القابل لي أن يكون يعني يشمل أفراد على نحو تعدد الحكم بتعدد الأفراد. يقول لكن التحقيق أن هذه الشمولية بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية، شاني بصورة عرضية مقابل تبادلية، تذكروا سابقا بالعموم قال إما أن يشملها الأفراد على نحو التبادل وهو الإطلاق البدلي أو على نحو عرضية، بالعرضية قال إما على نحو وحدة المطلوب أو لا وحدة المطلوب مجموعه وذلك، ولذا عبر هون عرضية لا لأفراده بصورة عرضية يعني بصورة شمولية يعني لا على نحو الإطلاق البدلي يعني على نحو بينزل الحكم وبيشمل الأفراد كلها، هذا اللي بدنا إياه على نحو أن يسر الحكم إلى الأفراد وبيشمل الأفراد كلها. لماذا؟ لكي يدل السياق حينئذ على استيعابي لأفراده، حتى بعد ذلك تجي تقول والله السياق يستوعب هذا المفهوم لأفراده، ساعتها ممكن تقول ماذا؟ أنه في عندي سياق جعل هذا المفهوم شامل لكل أفراده، لكن هذا المفهوم توجد فيه صلاحية. طيب مفهوم النكرة لا توجد فيه هذه الصلاحية؟ يقول والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم، كما تقدم الآن قبل قليل، لأن مفهومها يأبى عن ذلك وتفصيله في الحلقة الثانية. طب غير النكرة شو؟ ما عندنا غير النكرة بجملة لا تضرب أحدا، ما عندنا إلا أحدا، والمفترض أحدا نكرة، والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرض. إذن فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة، من النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي. ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين: الأول، أن يدعى كون السياق قرين على إخراج الكلمة عن كونها نكرة. يعني عن كونها نكرة، يعني عن كونها منونة بتنوين الوحدة، هذا المقصد. حتى لو سميت نكرة بالنحو، لأن مش المراد اللي كيف هيك بالنحو سلموا أن تبقى نكرة، لا، المراد نكرة بالمعنى الأصولي، يعني منونة بتنوين الوحدة. أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. إذن السياق كل ما يفيده ما هو؟ فقط إيجاد صلاحية شيء للإطلاق الشمولي، وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية أو العموم. جيد، وهذا سيد الشهيد لاحظوا معلق عليه بالحلقة الثالثة، يعني على مستوى الحلقة الثالثة يميل إليه السيد الشهيد، وحصيلته ما في مشكلة تنسجم مع الوجدان. ما هو الوجدان؟ بأنه لا تضرب أحدا. لنفترض كم واحد فيه بالخارج؟ 1000، فإذا عندي 1000 حرمة، لا تضرب هذا، لا تضرب هذا، فإذا ضربت الأول أصبحت معصية، يعني خلاف التكليف أصبحت، وإذا ضربت الثاني معصية ثانية، وإذا ضربت 100 1000 معصية 1000، وهكذا. بس غاية الأمر مستفادة من مقدمات الحكمة. الثاني ما ذكره صاحب الكفي رحمه الله من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا، وإنما هي بدلالة عقلية. لماذا؟ لأن النهي يستدعي إعدام متعلق، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد، يعني والطبيعة التي ورد عليها النهي لا تنعدم إلا بانعدام كل أفراده، وبالتالي من هنا نستفيد الشمولية. جواب: غير أن هذه الدلالة العقلية إنما تعين طريقة امتثال النهي، يعني شمولية على مستوى عالم الامتثال، وليست الشمولية التي نريدها على مستوى عالم الحكم. وأن امتثال عطف تفسير إنما تعين طريقة امتثال النهي، وأن امتثال النهي يعني لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة. ولا تثبت هذه الدلالة العقلية التي ذكرتها الشمولية بمعنى ماذا؟ تعدد الحكم. ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد كما هو واضح. المفاهيم، نبتدئ شوي صغير بالنسبة للمفاهيم ونكمل غدا. سيد الشهيد في مطلع هذا البحث بيذكر عبارة ببحث المفاهيم. طبعا المفاهيم ينقسم هذا البحث إلى عدة أقسام. القسم الأول تعريف المفهوم، ضابط المفهوم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتحدث عن مفهوم الشرط، ثم مفهوم الوصف، ثم الاستثناء، ثم الغاية إن شاء الله بيجوا معنا. بداية تعريف المفهوم، ما المراد من المفهوم؟ طبيعي المفهوم بعلم الأصول له اصطلاح خاص، بخلاف المفهوم مثلا بالمعنى اللغوي. المفهوم بالمعنى اللغوي يشمل المنطوق أيضا، وإذا بعد مثلا ما تذكر عبارة مثلا تسأل مفهوم مضمونة مفهوم، بيقولوا لك نعم مفهوم، مش هيك؟ لما أنت تشكر الله عز وجل لأنه مفهوم، مفهوم يعني واضح ما فهم، سواء ما فهم من المنطوق، ما فهم من المفهوم الأصولي، هذا هو المفهوم. أما بمعنى بعلم الأصول فالمراد منه اصطلاح خاص. ولذا السيد الشهيد في بداية هذا المطلب يشير إلى أمران. يقول: أولا، لا شك أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، إذن بلا إشكال ليس هو المدلول المطابق. المفهوم في علم الأصول ليس هو المدلول المطابق، ونقطة على السطر. المدلول المطابق يسمى منطوق في علم الأصول. إذن قهرا المفهوم في علم الأصول ليس هو المدلول المطابق، فإذن ليس هو إلا المدلول الالتزامي. هذا أولا. أمر ثاني يقول: وأيضا لا إشكال أنه ليس كل مدلول التزامي يسمى مفهوم. يعني مثلا نفترض العكس، العكس النقيض، العكس المستوي، كل هذه أليست مدلول التزامية للجملة؟ هل إذا أن كل إنسان حيوان فأنه ينعكس مشاك بالعكس المستوي إلى ماذا؟ إلى بعض الحيوان إنسان، هذا مدلول التزام له، وهذا نفهمه كأشخاص عرفيين، نفهم هذا الكلام. ولكن هل هذا مع كونه مدلول التزامي يسمى مفهوم بعلم الأصول؟ سيد الشهيد يقول بلا إشكال أيضا أنه ليس هو المدلول، ليس هو المفهوم في علم الأصول. إذا المفهوم في علم الأصول معنى خاص، ما هو هذا المفهوم في علم الأصول؟ يقول السيد الشهيد بداية ينقل كلام المحقق النائيني رحمة الله عليه. المحقق النائيني قال بأن المفهوم هو المدلول الالتزامي أو اللازم، يعني مدلول التزامي يعني اللازم الذي يكون إما لازم بين بالمعنى الأخص أو لازم بين بالمعنى الأعم. فبلا بأس، نحن درسنا في المنطق بأن اللازم إما أن يكون لازم بين أو غير بين. لازم غير بين يعني تحتاج إلى دليل. اللازم البين ينقسم إلى بين بالمعنى الأخص، بين بالمعنى الأعم. بين بالمعنى الأخص يعني يكفي تصور الملزوم لتصور اللازم. البين بالمعنى الأعم هو لا يكفي تصور الملزوم لتصور اللازم، بل نحتاج إلى تصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما ثم نصدق بالنتيجة. عبارة الأجود، عبارة الأجود ليست واضحة كثيرا في أن الذي يريد المحقق النائيني من المدلول الالتزامي هو اللازم البين بالمعنى الأخاص أو ما يشمل المعنى الأعم، يعني اللازم سواء كان بين بالمعنى الأخاص أو بين بالمعنى الأعم. يعني غير واضح أنه يريد اللازم البين بالمعنى الأخص أو اللازم البين، لا تقول بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم ليشمل الاثنين. وسبب ذكر السيد علي أكبر بالحاشية، راجعوا، سبب لطيف يعني، لأن هنا سيد الشهيد يعني النكتة هي بشكل سريع فقط تكلم بكلام المحقق النائيني، قال المدلول الالتزامي المفهوم في علم الأصول هو اللازم البين بالمعنى الأخص. لكن عندما ذهب ليشرح اللازم البين يعني غير المفهوم واللازم البين بالمعنى الأعم، شرحه بمعنى اللازم غير البين. أعيد، عندما قال المفهوم هو اللازم البين بالمعنى الأخص، هذه نص أنه أراد اللازم البين بالمعنى الأخص. لكن بتتمة المطلب وهو يشرح اللازم البين بالمعنى الأعم، شرحه بمعنى اللازم غير البين، غير البين. ولذا عند السيد الشهيد نشأ احتمال بأن يكون مريد المحقق النائيني من اللازم البين بالمعنى الأخص ما يشمل المعنى الأعم، لأنه شرح طرف المقابل له بمعنى غير البين، فيبقى البين بالمعنى الأعم، فيحتمل أنه مشمول للمفهوم ويحتمل أنه ليس مشمولا للمفهوم. ولذا بعبارتنا الآن سنقرأ أنه لم يجزم بالنسبة في نسبته للمحقق النائيني ماذا أراد المحقق النائيني، هل أراد اللازم البين بالمعنى الأخص أم لا الأعم من معنى الأخص ومعنى الأعم، ترك الأمر مردد. جيد، هذا رأي المحقق النائيني. سيد الشهيد برد عليه إشكال بسيط، يقول له بعض الأدلة التي ذكرت لإثبات المفاهيم، مثلا مثل مفهوم الشرط، بعض الأدلة التي ذكرت لإثبات المفهوم للجملة الشرطية، هذه أدلة، هذه الأدلة سنخ أدلة، سنخ أدلة من صعوبتها وشدتها وشدتها العلمية لا تثبت اللزوم البين، بل تثبت اللزوم غير البين. يعني قلت بتمسك بقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وبتستعين فيها كما سيتضح إن شاء الله في بحث مفهوم الشرط لإثبات أن هناك مفهوم للجملة الشرطية، أن هناك لزوم علي انحصاري. هل هذا الدليل يفيد بأن هذا اللزوم وهو المفهوم للجملة الشرطية الجملة الشرطية على منطوق مفهومة. هل هكذا دليل بالاستعانة بقاعدة الواحد يثبت أن هذا اللازم لازم بين ولا لازم غير بين؟ نحن لا ننكر بعض الأدلة نعم تنسجم مع اللزوم البين، ولكن بعض الأدلة لا تنسجم مع اللزوم البين، لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعام. إذا النتيجة لو كان المفهوم هو اللزوم البين سواء بالمعنى الأخص أو الأعم بما يشمل الأعام، ما عادش تقدر تستدل لإثبات مفهوم الشرط حتى لو كان الدليل تام 100% بمثل هذا الدليل ببركة الاستعانة به قاعدة الواحد لا يزرع عن ألا واحد، لأن مؤداه لن يكون لزوم بين، وبالتالي لن يكون، لو كان هو المثبت لمفهوم الجملة الشرطية لن يكون مفهوم الجملة الشرطية من المفهوم بعلم الأصول، لأن المفهوم بعلم الأصول على رأيك ينبغي أن يكون من البين، بينما هذه الأدلة لا تساعد على أنه من البين. ولذا يقول هذه الضابطة للتعريف في غير محلها. بقيت كلمة صغيرة نذكرها، العلماء بعلم الأصول علماءنا على قسمان، البعض يشرح المفهوم من البداية بطريقة تشمل مفهوم المخالفة الذي هو مفهوم بلا إشكال، ومفهوم الموافقة نظير ولا تقل لهما أف، لأنه هذا مفهوم الموافقة، مفهوم الأولوية. شو يعني مفهوم موافقة؟ يعني المنطوق حرمة شيء، المفهوم أيضا حرمة شيء آخر، حرمة قول أف، حرمة لنفترض المرتبة الأعلى، هذا مفهوم الموافقة. لاحظوا مثلا الشيخ المظفر على ما أذكر وغير الشيخ المظفر، جملة من علمائنا عندما شرحوا المفهوم بعلم الأصول شرحوا المفهوم من البداية بمعنى شامل لي مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. ومن هؤلاء الأشخاص الميرزا النعيمي، تعبير بأن المفهوم هو اللزوم البين صالح لأن يشمل ماذا؟ حتى مفهوم الموافقة. بينما السيد الشهيد طريقته في التعاطي مع بحث المفهوم بالحلقات على أن المفهوم في الحلقات هو المدلول الالتزامي الذي يدل على الانتفاء عند الانتفاء. يعني أي مفهوم؟ مفهوم المخالفة، يعني لا يشمل مفهوم الموافقة بوجه من الوجوه، وبالتالي بيصير مفهوم الموافقة داخل بشيء آخر بالأولوية القطعية بشيء آخر وليس بالمفهوم هذا الذي في علم الأصول. فقط أحببت أن أشير إلى هذا الأمر لأنه هذا بيطلع، يعني بنقدر نتصيده مما نسب للميرزا النائيني حيث قال بأنه لازم البين. تعريف المفهوم، المفاهيم تعريف المفهوم، لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي. ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية، وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا، يعني الأعم البين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعم أو اللازم بالبين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطق. ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت، يعني من دون أن يكون بين، دون بحث هو شرحه، يعني دون أن يكون مبينا، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. والبائع لك، شأن الباقي لك، يعني وهذا لا ينسجم، عليكم السلام ورحمة الله، وهذا الكلام لا ينسجم مع كون المدلول الالتزامي ماذا؟ المفهوم هو اللازم البين. فلو تم هذا الدليل لم يكن مفهوم الشر من المفاهيم بعلم الأصول، وهذا ما لا يقبل به، هذا نقد، وهذا ما لا يقبل به المحقق النائيني. هذا والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.